بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير إلى النوع الثالث والعشرين في معرفة من تقبل روايته ومن لا تقبل. أخذنا مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، بعده فأما المبهم. طيب، إذن نبدأها من قوله مسألة. قال: مسألة مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجمهور، عند الجماهير، ومن جهلت عدالته باطنا ولكنه عدل في الظاهر وهو المستور، فقد قال بقبوله بعض الشافعيين، ورجح ذلك سليم بن أيوب الفقيه، ووافقه ابن الصلاح أي من الشافعية، وقد حررت البحث في ذلك في المقدمات، والله أعلم. والأقرب في هذا الصنف في مجهول العدالة بقسميه: الذي هو مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ومجهول العدالة باطنا وهو عدل في الظاهر. من حيث الاحتجاج لا يحتج بالمجهول، سواء كان مجهول العين أم كان مجهول الحال. المجهول على قسمين: مجهول العين لا تدرى ذاته، لا يدرى هل هو راو موجود أم هو مجرد خطأ وهم، وأنه ليس هناك وجود لهذا الراوي المجهول، أو هو تصحيف لا حقيقة له، أو إقحام، أو نحو ذلك. مجهول العين ذاته وعينه مجهولة، هذا لا تقبل روايته، ولا يصلح في الشواهد ولا في المتابعات. القسم الثاني: من جهلت عدالته الباطنة وعرف في الظاهر، عرف في الظاهر عدالته الظاهرة معروفة، رجل معروف لم تجهل ذاته وعينه، بل هو معروف، لكن جهلت عدالته الباطنة، هل هو ثقة ضابط أم ليس كذلك؟ وأما في الظاهر فعدالته الظاهرة موجودة. ما معنى عدالته؟ ما معنى أنه عدل في الظاهر؟ معناه أنه معروف بأنه من جملة المسلمين الذين يؤدون الصلاة ويشهدون الجماعات، ورجل معروف كغيره من الناس، ولكن عدالته الباطنة مجهولة. هذا فيه خلاف، فمن حيث الاحتجاج لا يحتج به، ومن حيث الاستشهاد الشواهد والمتابعات أيضا وقع في ذلك خلاف، منهم من يستشهد به ومنهم من لا يستشهد به، والاستشهاد به أقوى، الذي هو مجهول الحال وهو المستور على قول، وممن يرى الاستشهاد به الحافظ ابن حجر، فإنه يقول في المستور ما هو قوله فيه، يقول في تعريف المقبول، السلام عليكم، المقبول في تقريب التهذيب، ماذا قال عنه؟ قال عند قوله مقبول، قال وهو المستور، ومعنى مقبول أي إن توبع، وإلا فمجهول. فهذا يفيد ماذا؟ يفيد أنه يقبله في الشواهد والمتابعات، يقبله في الشواهد والمتابعات. فائدة، هناك من يقبل هذا الصنف بشروط، يقبل هذا الصنف بماذا؟ بشروط. ما هذه الشروط؟ الشرط الأول أن يكون من طبقة التابعين، من طبقة التابعين أو ما قرب منها، أي من الطبقات العليا، لأن الكذب فيهم كان قليلا. الشرط الثاني أن يكون مشهورا بالطلب، الشرط الثالث وهو من لوازم الشرط الذي قبله أن يروي عنه جمع، أن يروي عنه جمع، يروي عن 5، 7، 6، 10. فبهذه الشروط الثلاثة يقبل بعض المحدثين حديث مجهول الحال أو حديث المستور. ما هي الشروط الثلاثة؟ أن يكون في الطبقات العليا التابعين وما قرب منها. الشرط الثاني أن يكون معروفا بالطلب. الشرط الثالث أن يروي عنه جمع. وهذه طريقة العلامة الألباني رحمه الله في تحسين كثير من الأحاديث، فإنه يحسن كثيرا من الأحاديث لتوفر هذه الشروط الثلاثة، وهو مسبوق بكثير من المحدثين قبله. فأما شيخنا الوادعي رحمه الله فكان لا يقبل مجهول الحال احتجاجا ولو توفرت فيه هذه الشروط، فيقول هو من قسم الضعيف. قال رحمه الله: فأما المبهم الذي لم يسم أو سمي ولا تعرف عينه. المبهم الذي لم يسم عن رجل ما سمي، عن شيخ من بني فلان ما سمي، عن امرأة من بني فلان ما سميت، هذا مبهم لم يسمى. أو سمي ولا تعرف عينه، سمي فقيل عن محمد بن أبي محمد ولا يعرف من هو محمد بن أبي محمد، أو عن أحمد بن خالد ولا يدرى من هو أحمد بن خالد، هذا يسمى مجهول العين. فهذا ممن لا يقبل روايته أحد عن ابنه، لا يقبلها في الاحتجاج ولا في الاستشهاد على القول المختار، والمجهول الذي هو قبل هذا بدأنا به درس اليوم يقبله بعض المحدثين كابن خزيمة وابن حبان يتساهلان في ماذا؟ في توثيق المجاهيل، ويقولون الأصل في المسلم العدالة فهو محمول عليها، فلهذا صححوا أحاديث كثيرة لم يصححها غيره من أهل العلم بناء على هذه الطريقة وهذه القاعدة عندهم في صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان. قال رحمه الله: ولكنه، أي هذا الذي هو المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، إذا كان في عصر التابعين والقرون المشهود لهم بالخير فإنه استأنس بروايته واستضاء بها في مواطن، أي ليس مطلقا، وقد وقع في مسند الإمام أحمد وغيره من هذا القبيل كثير، والله أعلم. قال الخطيب البغدادي وغيره: وترتفع الجهالة عن الراوي بمعرفة العلماء له أو برواية عدلين عنه، إذا عرفه العلماء فلا يخلو الأمر من حالين: أن يعرفوه ويزكوه فهذا مزكى، أو أن يعرفوه ويقدحون فيه فهذا مقدوح فيه مجروح. الحال الثالثة، ثلاثة أحوال إذن، الحال الثالثة أن يعرفوه ولكن لا يزكوا، يسكتون عنه، يعرفونه ويسكتون عنه، فهذا ما زال مجهول الحال. وكذلك إذا روى عنه عدلان، عند الحاكم، عند الخطيب وغيره، أنه ارتفعت عنه الجهالة، لكن ترتفع عنه جهالة العين وتبقى جهالة الحال، فليس كل من روى عنه عدلان صار ثقة، وإنما ترتفع عنه عند الخطيب ترتفع عنه جهالة ماذا؟ جهالة العين وتبقى جهالة الحال. قال الخطيب: لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما عنه، لا يثبت له حكم العدالة، ما يقال عنه عدل ثقة، إنما يقال ليس بمجهول عين بل هو مجهول حال أو مستور. وعلى هذا النمط مشى ابن حبان وغيره بأن حكم له بالعدالة بمجرد هذه الحالة، والله أعلم، كما أشرنا إليه أنه تساهل في توثيق المجاهيل. قالوا: فأما من لم يروي عنه سوى واحد، مثل عمرو ذي مر وجبار الطائي وسعيد بن ذي حدان، تفرد بالرواية عنهم أبو إسحاق السبيعي، وجري بن كليب تفرد عنه قتادة، قال الخطيب: والهزهاز ابن ميزن تفرد عنه الشعبي، قال ابن الصلاح وروى عنه الثوري، وقال ابن الصلاح: وقد روى البخاري لمرداس الأسلمي ولم يروي عنه سوى قيس بن أبي حازم، وروى مسلم لربيعة بن كعب ولم يروي عنه سوى أبي سلمة بن عبد الرحمن. قال: وذلك مصير منهما إلى ارتفاع الجهالة برواية واحد، وذلك متجه كالخلاف في الاكتفاء بواحد في التعديل، إذا روى عنه من عرفه من الثقات أو الأئمة فإنه ترتفع عنه جهالة العين، إذا روى عنه من عرفه، قال قلت توجيه جيد لكن البخاري ومسلما إنما اكتفيا في ذلك برواية الواحد فقط لأن هذين صحابيان وجهالة الصحابي لا تضر بخلاف غيره والله أعلم. نعم يعني يقول غير الصحابي لا بد في ماذا؟ لا بد أن يكون روى عنه اثنان فأكثر حتى ترتفع عنه الجهالة العينية. الجهالة العينية. فأما إذا لم يروي عنه إلا راو واحد فهو لا يزال مجهول العين. أما رواية قيس بن أبي حازم وأبي سلمة بن عبد الرحمن الأول روى عن مرداس والثاني عن كذلك ربيعة بن كعب فهذا في الصحابة والصحابة كلهم عدول. قال مسألة المبتدع إن كفر ببدعته فلا إشكال. طيب الكلام عن المبتدع يطول ونعم ننجا غدا إن شاء الله نبكر قليلا على هذا الوقت يكون في الخامسة والنصف إن شاء الله. طيب بارك الله فيكم. اليوم نكتفي بهذا القدر لنترك مجالا للوضوء للصلاة المغرب والله الموفق. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.